بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 12 في شرح سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. توقفنا عند قوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وبينا معنى هذه الآية، وختمنا الأقاويل فيها بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن كل الكائنات وكل الخلائق بلا استثناء تسبح بحمد الله، وإن من شأن إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وتسجد لله وتسلم لله، تستسلم لله وحده لا شريك له، وتقنت لله، كل الكائنات كذلك. فلو أن الحق، ومجاهد السدي قال بأن الحق هنا هو الله عز وجل، جعل لهم ما يهوون واتبع أهواءهم، وأهواءهم مختلفة ليست هوى واحدا، بل هي مختلفة ومتغيرة ومتقلبة. فلو اتبع الحق أهواءهم لخالف ذلك ما خلقت عليه السماوات والأرض ومن فيهم. ومن أهوائهم تعدد الآلهة، ومن أهوائهم اتخذ الله ولدا، ومن أهوائهم الملائكة بنات الله، ومن أهوائهم استباحة الظلم، ومن أهوائهم العدوان والخمور والمحرمات والزنا والفواحش، لدرجة أن من أهوائهم أنهم يأتون الرجال. فأهواؤهم مختلفة متفرقة متغيرة متقلبة باستمرار. فلو اتبع الحق ما يريدون إذن النتيجة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. من أهوائهم أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وما من بشر أعظم منه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا من أهوائهم، أهم يقسمون رحمة ربك الآيات. ومن قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. هذا من أهوائهم ومن تصرفاتهم. وهكذا لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. وأخذنا بأن كل هذه الكائنات ساجدة مسبحة مسلمة قانتة لله عز وجل دائمة على ذلك، وعلمنا أنه لا صلاح للسماوات والأرض وما فيهما، لا صلاح ولا فلاح ولا قوام إلا بأن تأله الإله الحق. هكذا خلقت، لأن الله تعالى هو الإله، وما من إله إلا الله، والإله هو الذي يؤله فيعبد عن استحقاق، فلا يستحق أن يؤله إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. فلذلك لما خلق السماوات والأرض كيف يخلقها غير عابدة لله؟ أي نعم أنه سخرها لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لماذا سخرها لنا؟ لكي نستعملها ونستعين بها في مرضات الله عز وجل وفي العبوديات لله سبحانه. لكنها في نفسها ذاكرة لله مسبحة بحمد الله ساجدة لله مسلمة مستسلمة لله قانتة لله. كل هذه المخلوقات كذلك. فلو وجد فيها آلهة تؤله إلا الله لفسدت، لأنها خلقت خلقها الإله الحق لتألهه وحده لا شريك له. فلو كان في آلهة غيره فهي قوامها وصلاحها إنه إله واحد تأله إلها واحدا. فإن كانت آلهة كما يقولون وكأهوائهم النتيجة أنها تفسد، لا قوام لها ولا صلاح لها. وبينا أن السماوات تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. إذن لا قوام للسماوات والأرض بغير التوحيد، بغير أن يكون الإله إلها واحدا وهي تأله تسجد له تسبح بحمده تسلم له تقنط له. وهكذا ده أعظم معنى في شرح الآية، والذي ركز عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وكذلك الشرائع، الشرائع التي أنزل الله تتناغم مع هذه المخلوقات. ولذلك عندما يشرع النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله ويشرح كتاب الله عز وجل ويبين لنا إذا فقدنا الماء تيممنا بالتراب بالصعيد الطيب، يقول الناس هذا التراب نتيمم منه ويطهر هذا التراب. نعم هذا التراب بالله أكثر ذكرا لله منا، وأكثر تسبيحا بحمد الله منا، وأكثر سجودا لله منا. هذا هو الذي أخبرنا الله به. فالإنسان إذا تيمم فهذه مخلوقات لله، مسبحة لله، ذاكرة لله، ساجدة لله، قانتة لله، مسلمة لله. فما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهذا تطهير من الله عز وجل، فليس التراب نجسا. ومن فيهن من البشر ومن الملائكة ومن كل شيء. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فبأهوائهم الملائكة بنات الله، إذن آلهة، لأن الولد من جنس الوالد، الملائكة تبقى آلهة، ده هي المدبرات أمرا، فكيف تكون آلهة وهي المسخرات لتدبير أمر الأكوان، فكيف تكون؟ إذن يفسد كل شيء، كل شيء، وما ينصلح كل شيء إلا بالتأله للإله الواحد سبحانه وتعالى وعز وجل. والشرائع التي نحاول جاهدين الآن أن نعيدها إلى الأرض تتناغم معها الأرض كلها والسماوات، حد واحد من حدود الله يقام في الأرض، خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، حد واحد. تتناغم كل المخلوقات كلها في هذا الهدف، في العبودية لله عز وجل. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ما هو ذكرهم؟ أول معنى فيه هو القرآن، وهو الذكر العظيم، صاد والقرآن ذي الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالذكر يذكر، يذكر بأي شيء، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. التذكر إنما هو ذكر ما في الفطرة، الإنسان متى ذكر؟ بس كيف يذكر؟ لابد من الحجة والبرهان، هو كلام بالعافية، هو فرض وإكراه، لابد أن يذكر بما في فطرته، هو ده الذكر. فذكر سيذكر ذلك في فطرته. هذه المعلومة غفل وتغافل عنها أكثر الناس. الإنسان مفطور على الحنيفية السمحة، مفطور على الفطرة، هذه الفطرة فيها معرفة الله، فيها محبة الله، فيها توحيد الله، أدي الثلاثة، هي دي الحنيفية. الحنيفية هي هذه الثلاثة، معرفة الله. لن يولد إنسان أبوه كافر، أبوه نجس، أبوه مجرم، أبوه كذا، لن يولد إلا على هذه الفطرة، دي كلمات الله خلاص لا تبديل لها. أي إنسان تذكره بالقرآن بالحجج والبراهين والإعجازات والأدلة على أن هذا من الله، تجد الإنسان دمعت عيناه لما عرف من الحق، لأن بداخله هذا الحق. يبقى التذكير إذا ذكر الإنسان ذكر ما في فطرته من الثلاثة، معرفة الله، محبته، توحيده. توحيده يعني إيه؟ يعني إفراد الله بهذه المحبة، تأله لا يكون إلا له، محبة مطلقة، ولا تكون محبة مطلقة صادقة إلا أن تستتبع كل المحبات، فلا تحب شيئا أبدا إلا هو تابع لهذه المحبة. لا تحب أباك، لا تحب أمك ولا ابنك ولا ابنتك ولا امرأتك ولا طعامك ولا شيء، ولا أي شيء إلا أن يكون تابعا لهذه المحبة. خلقت هكذا، زي السماوات والأرض كده خلقت تأله إله واحد. فلو فوجئت بأن الله جعل فيها آلهة كما يقولون وكأهوائهم، لو فوجئت السماوات لفسدت وتدمرت، لا تكون. يبقى لازم سماوات وأرض جديدة بقى، لا تكون إلا بأن يؤله الإله الواحد، هذا قوامها وصلحه. وكذلك الإنسان فطر على هذا، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرت أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. والحديث في صحيح مسلم الحديث عياض بن حمار المجاشعي. يبقى الفطرة تلك هي التي نذكرها. القرآن يأتي بالحجج يؤثر في الناس، يؤثر في العقول، يؤثر في السامعين. أول ما تأثر يعمل إيه؟ يذكر ما بداخله، فيبتدي يبكي بقى وعيناه تدمعان، لأن بداخله الكلام اللي جه من القرآن. الرسل إنما بعثت بتقرير الفطرة اللي انت خلقت عليها وتكميلها، لا بتغييرها وتحويلها. جاءت كل الرسل من أجل هذا الهدف. فالكمال في الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة، هو ده كمال الإنسان. يبقى تقول ذكر أو ذكر يعني ما في فطرته، كل الذكر مبني على هذا. والتنزيل والوحي يغذي هذه الفطرة. يبقى إذن الأنبياء كلهم والوحي كله نزل بتقرير الفطرة، حقيقة موجودة زي السماوات والأرض كده، تقرير وتكميلها، بتقريرها وتكميلها وإمدادها وتقويتها. ويظل الإنسان تلك الفطرة تزداد 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 بالوحي. ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تلك الكلمة الطيبة لا إله إلا الله أصلها في القلب، الفطرة، وهي هي الحنيفية السمحة الثلاثة. عارف ربنا يحبه يخصصه بهذا، هو التوحيد. ثلاث: معرفة، محبة، توحيد. خلق الإنسان على هذا، مش انه قابل مستعد لهذا، لا، بل خلق على هذا. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. فلما يأتي الذكر لأنه الحجة والبرهان المؤثرة على أصحاب العقول، وعندئذ تغتذي الفطرة بهذا القرآن وبالإيمان بالأعمال الصالحة، تنمو وتنمو وتنمو وتترعرع وتكتمل، ولا يزال الإنسان يترقى في مدارج الكمال البشري إلى أن يصل إلى ما شاء الله له من الكمال. هي دي الذكر. يبقى بل أتيناهم بذكرهم، أول معنى له هو هذا الذكر الذي بداخله. ومتى ذكر الإنسان؟ أقولها وأكررها، ذكر ما في فطرته. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. تذكروا إيه؟ المؤمن يطيف بقلبه أشياء من الشيطان فينسى المعلومة التي كانت عنده اللي هي أصلها الفطرة، وإنما قويت وأمدت وأكملت بالوحي. هو ده اللي جواه، وهو ده اللي الطائف الشيطان الذي يطيف بقلبه ينسيه هذا، وما أنسانيه إلا الشيطان ينسيه هذا. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا، اجتهدوا ووجهوا قلبهم إلى الله، فتذكروا ما بفطرتهم المكملة بالشرعة المنزلة. ذكروا ذلك إذا به يرى كل شيء على حقيقته، فإذا هم مبصرون. بعد ما كانش شايف. أما الآخرون وإخوانهم لا تكف شياطينهم عن المدد والإمداد، ولا يكف الإنس عن الغي، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يبقى تذكروا، تذكر إيه؟ تذكر ما بداخله، الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة، هو ده اللي جواه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تنسى نفسك؟ نعم. طب ليه؟ عقوبة، لأنك نسيت الله عز وجل ونسيت ذكره. كيف تنسى نفسك؟ تنسى اللي موجود في الفطرة، الفطرة دي واللي جاهزة للتقوى وتترعرع بالوحي العظيم. الفطرة دي الإنسان ينساها. فأنساهم أنفسهم، أنساهم فطرتهم وما هو مخلوق فيهم، وإن كان قد تقوى بالوحي أنساهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أول معنى في إنساء الله لهم أنفسهم أنهم نسوا ما بفطرتهم من الثلاثة: معرفة الله، محبة الله، وإفراده تعالى بذلك توحيده. يعني هو ده الحنيفية، هو ده معنى لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت يا رب. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. يبقى شوف الفطرة والذكر، بل أتيناهم بذكرهم، هذا القرآن الحجة والبرهان والدلالة والمعجزة، يتأثر به كل عاقل ويجده متطابقا تماما مع ما في فطرته، لأنه جاء بالكلمة الطيبة، بكلمة التقوى المتوافقة تماما على ما خلق عليه. بل السماوات والأرض لو فيها تعدد آلهة فسدتا، وما فيهن ومن فيهن، كذلك الإنسان فطرته على الثلاثة دي، فلو جالها تغيير للفطرة وجاءها النجس يهوداني أو يمجساني أو يهوداني نصراني أو يشيعانه أو يشركانه، قل ما شئت، الفطرة هنا بتنطمس وتتغير، فتتحول حياة الإنسان إلى معيشة ضنك. معيشة ضنك للغفلة عن الله سبحانه وتعالى، لأن الفطرة زي السماوات والأرض تتهد وتنفطر وتفسد لو في تأله لغير الله. كذلك الإنسان فطرته بتقول له هو التأله لله وحده، معرفته، محبته، توحيده، فلو ده تغير فسد الإنسان، فصارت معيشته ضنكا، له انقطاع القلب عن هذه العملية لتقوية الفطرة وتكملها وحتى تترعرع. هو ده حياة الطيبة. ما الحياة الطيبة؟ الثلاثة دول، معرفة الله، محبته، توحيده، تغذى غذاء صحيحا ويحصل الاتصال بالله، هي دي الحياة الطيبة. هذا لم يحدث ونسي الإنسان نفسه فهي المعيشة الضنك والعياذ بالله. طبعا وهذا يقتضي أيضا أنه لم يعمل الصالحات، يبقى نسي نفسه فلم يعمل من الصالحات شيء، ما دام قلبه خلاص فسد ونسي ما بداخله هيطلع منه أعمال صالحة إزاي؟ هي مش هيعمل أعمال صالحة لا في الدنيا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة، هي معيشته في الدنيا معيشة ضنك وفي الآخرة عذاب أليم. بل أتيناهم بذكرهم، ثم أول جيل خير الناس عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب سيد البشر صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، فهموا وفقهوا في القرآن وفي السنة، وأنزل الله الإيمان في قلوبهم، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، فصاروا خير العالمين، صاروا خير الناس. فما من آية إلا ويذكر معها صحابي قال فيها كذا، أو مناسبة التنزيل كذا. يبقى هذا القرآن إلى يوم القيامة يظل ذكرا للأول أبي بكر رضي الله عنه، وللثاني عمر، ولمن بعده من الصحاب، يظل ذكرا لهؤلاء العرب. إن قبلوه وفقهوه يظلون إليه. شوف الذكر، شوف الذكر للصحابة الآن، بل كل مسلم صادق على استعداد لأن يقتل في الدفع عن صحابي وعن عرض صحابي وعن أن يمس صحابي بسوء. هو هذا ذكرهم. بل أتيناهم بذكرهم، لكن المحرومون غفلوا عن ذلك فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا؟ الخرج والخراج عند الجمهور واحد، كلمتان مترادفتان. وعند غيرهم الخرج مثلا ما كان عن تطوع والخراج ما كان عن إلزام، يعني في فروق، يعني ليس المهم الخرج هنا الأجر، يعني في قراءة فخراج ربك خير، قراءة أم تسألهم خراجا فخرج ربك خير، قراءة أخرى أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير. القراءة التي هي في المصح التي نحفظ منها أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. لا يوجد نبي أبدا في جميع الأنبياء طلب أجرا من قومه، هل يبطل دعوته بلعاعة من الدنيا؟ حاشاهم الله. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فما أي نبي ركز على هذا، وما أسألكم عليه من أجر، قل ما أسألكم عليه مالا. لا يوجد نبي طلب من قومه أجرا، وإلا لصد الناس عنه. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ فهنا يقول أم تسألهم خرجا. النبي جاء بهذه الرسالة العظيمة بهذا الوحي عشان يسأل عليها فلوس؟ ده الكلام ده بقى من المجرمين من أهل الزمان، اللي شغال بس عايز ماله، هو لا يصلي، وروح قال يحفظ بعض الآيات ويقرأ بها في المقابر وفي البيوت في الريف وفي ويأخذ على ذلك أجرا. فخرج ربك خير، فرزق الله أعلى وأنفع وأدوم وأحل وأطيب وأهنأ وأمر. وبعدين هو في الدنيا تأخذ عليه أجرا، تطعم الطعام هنا وتأخذ عليه أجرا في الدنيا في الآخرة بعد ذلك، تبدأه بسم الله تنتهي منه الحمد لله. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. هو خير الرازقين، نعم، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، لكنه يرزق بقدر ما يشاء، يرزق الرزق الذي يكفيك ويغنيك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المتقي لا يفتقر أبدا، ما تحتاج وجد الله معه يرزقه ويشعر بذلك. خير الرازقين سبحانه وتعالى، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تطلب أكثر من هذا؟ خير الرازقين، مش بس يعطيك، زي بعض السفهاء هنا يأتي لولده فيكيل له من الأموال بغير حساب، فالولد يفسد ويتعاطى المخدرات والخمور ويفسد مع النساء ويفسد مع كل الفواحش بسبب أن أباه رزقه رزقا وهو سفيه لا يدري ماذا يفعل وماذا ستكون النتيجة. أما ربنا عز وجل وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. الصراط الطريق الواسع الذي يسع كل المارين فيه، السهل مش عقبات، السهل المستقيم الذي لا التواء فيه ولا اعوجاج ولا انحناء، أقرب المسافات والخط المستقيم بين النقطتين، الموصل إلى المطلوب. ممكن أن تمشي في طريق سهل وواسع لكنه يوصلك إلى هدف آخر، لا يوصلك إلى المطلوب. الصراط هذه شروط فيه، الصراط المستقيم الذي يوصل يعطيك الحياة الطيبة هنا والنعيم المقيم الدائم بجوار رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هو ده الصراط المستقيم، هنا حياة طيبة، في الآخرة جنات ونجاة من العذاب الأليم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ما الصراط المستقيم؟ إن ربي على صراط مستقيم، ده ربنا نفسه سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، ما بيغلطش أبدا ولا يخطئ أبدا ولا يضل أبدا ولا ينسى. ما من مثقال ذرة من تصرف من تصرفات الملك إلا ويحمد عليها. عندما ينتهي الله عز وجل من القضاء بين العباد يوم القيامة الكل في نفس واحد، كل الكائنات، كل المخلوقات، كل البشر، كل الجن، كل الملائكة في نفس واحد. تقول وقيل الحمد الكمال، ما غلطش أبدا، وقيل الحمد لله رب العالمين لم يجدوا عليه سبيلا. حتشل أدخلني النار ظلما، ظلما ظلما إزاي؟ بل له الحمد كله، فهو على صراط مستقيم، وهو المعنى نفسه في قوله تعالى قائما بالقسط. فمن كان قائما بالقسط فهو على صراط مستقيم، ومن كان على صراط مستقيم فهو قائم بالقسط، لأنهما متلازمان، الصراط والاعتدال. وإنك لتدعوهم، إن توكيد لا توكيد، وتوكيدان هنا إلى صراط مستقيم. بعد أن ذكر الآيات المعترضات دي كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، انتقل هنا إلى الإسلام وإلى الرسالة. فالرسالة دي فاش غلط، كلها صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى الإسلام، إلى صراط مستقيم. فالذي سبق كله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا عن الإسلام، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أعظم دعاء أن تسأل ربك الصراط المستقيم، ولذلك فرضه الله علينا في كل ركعة مرة، وبغيره لا صلاة لك، وتخلد في النار، لأن الصلاة باطلة فلم تنفع. يبقى لابد أن تسأل الله الصراط المستقيم. ما هو بقى بالضبط تعريفه؟ إيه يعني تعريفه؟ أنك في كل لحظة يجب عليك أن تعلم المطلوب منك، وأن تعلم المحظور عليك. الله أمرك بكذا ونهاك عن كذا، كل لحظة مطالب فيها بعمل ومنهي عن عمل. طب الأول تعرف هذا هو ده الهداية، يبقى أول حاجة في الهداية الصراط المستقيم أن تعلم في أي ظرف، في أي حال، في أي وقت، ما المطلوب منك، ما الذي نهيت عنه. طب عرفت وبعدين ما التزمتش، بقيت مغضوب عليك، لم تعرف من الضالين. عرفت ولم تفعل، يبقى من المغضوب عليهم. طب ايه الحال؟ الصراط المستقيم. ما هو؟ ان تعرف في كل لحظة ايه المطلوب، ايه المنهي، ثم ان تخلق فيك الارادة لعمل المطلوب منك، والكراهة اللازمة للانتهاء عما نهيت عنه. هو ده الصراط المستقيم. الاصل فينا يا عباد الله أننا خلقنا على الظلم والجهل، أنه كان ظلوما جهولا، فنظل نتبع الصراط المستقيم فتخرج من الظلم. شوف، كل لحظة في كل وقت لك فيه عمل صالح وتنتهي عن شر، فعلمت بقى خرجت من الجهل، علمت أن الوقت ده صلاة جمعة، فجئت واخترت الذي تسمع منه العلم، يبقى ده خرجت من الجهل في الجزئية دي في الوقت ده، ثم عملت بذلك بالسنة في ذلك، يبقى خرجت من الظلم. وهكذا لا تزال تخرج من الجهل والظلم، من الجهل والظلم، من الجهل والظلم، لا تزال. ولا يزال الله يخرجنا جميعا من الظلمات إلى النور، ظلمات الظلم وظلمات الجهل، لا نزال جميعا نخرج منها، من الظلمات إلى النور برحمة الله عز وجل. فهذا هو الصراط المستقيم. دائما يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. بكل لحظة تعرف ايه المطلوب منك، ايه انت منهي عنه، وتخلق فيك الإرادة، لأن الله هو خالق الأعمال، والله خلقكم وما تعملون، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق، يعني أي ألا يعلم الخالق مخلوقه. وهنا المذكور ذات الصدور، متضمنات الصدور، مشتملات الصدور، اللي خلقها يعرفها. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم الخالق مخلوقه. إذن متضمنات الصدور حب، بغض، كره، زعل، فرح، حقد، غل، أي شيء في ذات الصدور في القلوب الله خالقه. يبقى مش بس يهديك يعرفك يعني، لا، ويخلق فيك الإرادة لتفعل ما يرضيه هو وحده لا شريك له. هو ده الصراط المستقيم يا عباد الله. وتخرج منه به دائما وأبدا من الظلمات إلى النور. لا النبي عليه الصلاة والسلام، هل من الممكن أن نعرف كل ما هو مطلوب منا إلى أن نموت وكل ما نحن نهينا عنه؟ لا يستطيع أحد ذلك، بل لا نزال دراسة وتعلم وطلب من الله أن يعلم وأن يعين في العمل، لابد. مال إيه؟ لن يعبد الله بغير عونه وبغير مساعدته وبغير تيسيره وتوفيقه، نظل هكذا. يبقى ده أمر إيه؟ أمر خطير يجب علينا ألا ننساه وأن نذكره دائما وأبدا. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يبقى الذين آمنوا بالآخرة هم على الصراط المستقيم، يسيرون على الصراط، هذا الطريق السهل الواسع الذي يسع الجميع ولا يضيق، بل هو طريق يعني مطروق من قبلنا، من زمن من عهد آدم، وفي ناس كتير قوي ساروا فيه، هو طريق مطروق وطأته الأقدام، طريق معلوم وطريق واحد يوصل في النهاية إلى الرحمن عز وجل. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، يخرجون به من الظلم والجهل إلى العدل والعلم، ما أحياهم الله عز وجل. أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فهم عن الصراط وبالتوكيد لا ناكبون باللام، وبرضو وإن، يبقى هناك توكيد بالإن واللام وهنا توكيدان برضو إن واللام. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، ما قصة الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ وردت هذه العبارة حوالي 12 مرة في كتاب الله عز وجل. عدم الإيمان باليوم الآخر هو سبب في أن أضلك الله إذا كفرت باليوم الآخر، وبأن عذبك الله في الدنيا الآخرة، وبأن خلدك الله في النار، وبأن حرمك من الهداية، وبأن حرمك الفهم في القرآن، وبأن حرمك كل ما يكون من الدين. ليه؟ لأنك بدأت بشتيمة الله. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، وصف النقص، وصف العدم، وصف القدر، وصف النجس، مثل السوء. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، الوصف الأعلى، لكننا لا ندركه، وليس لمخلوق أن يدركه إلا يكفيه هذا المثل الأعلى، مثل عن صفات الله، إنما حقيقتها لا يحيط بها مخلوق أبدا، وإلا ما بقاش إله. عشان كده كل صفات الله دي اسمها المثل. بهذا الاعتبار أنت عارف أنه الرحيم، أدركت كل رحمة الله، ده كل رحمة في الدنيا دي جزء واحد من 100 رحمة، وبرضه ما تدركش رحمة مخلوقة، فلن تدرك ولن تحيط بالله علما. فاسم المثل الأعلى، اللي آمن بالآخرة يؤمن بهذا المثل الأعلى بصفات الله عز وجل. الذي لم يؤمن باليوم الآخر هو لم يؤمن بصفات الله، لأن الله عنده ليس قادرا، الله عنده ليس عالما، الله عنده ليس حكيما، الله عنده ليس عزيزا، الله عنده ليس ملكا، وهكذا شتم الله، نفى عنه صفات الكمال ونسبه إلى النقص والجهل والظلم، حاشا لله عز وجل. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالإيمان بالآخرة فهذا موضع، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، هذه موضع من سورة المؤمنون، وهذا الموضع الذي ذكرته من سورة النحل، ومواضع أخرى كثيرة تبين خطورة الإيمان باليوم الآخر. لما قدر الله بؤسا لهذا؟ لأنه بدأ بشتيمة ربنا، بدأ بإنكار اليوم الآخر. طالما أنه أنكر اليوم الآخر، ماذا تنتظر من رب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ده بدأ كده، بقى الظالم زي المظلوم، السارق كالمسروق، ما هو بلا فيش بحث بقى، دي من أهواء المجرمين. الله يبقى مشتوم بالآخرة بدأت بقى الشر، تستحق بقى اللي هيحصل لك واللي هيجرى لك. ولذلك يقول في سورة الأنعام الآية 92: والذين لا يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. تعال تؤمن بالقرآن، أي بتؤمن بالآخرة. والذين يؤمنون بالآخرة لازم يكون في رسالة. ما الآخرة إزاي؟ كيف أذهب إلى الآخرة؟ بعبوديات. كيف هذه العبوديات التي يقبلها الله ويرضاها؟ يبقى لابد من الرسل والنبوات. ما الإيه؟ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم محافظون. 113 الأنعام يقول تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. العلمانيون كثروا جدا في هذا الزمان، والماركسيون والشيعيون والليبراليون كلهم في النهاية ملة واحدة، كثروا جدا. أي واحد فيهم يكتب مقالة يفبرك كلاما ويفبرج بعض، يفبرك بعض المعاني ويلفق، فيقبلها من لا يقبلها عاقل إلا الذين لا يؤمنون بالآخرة. لأن الله قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون. كذلك في السورة، في سورة النحل آية 22: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هو لا يؤمن بالآخرة، إذن قلبه ينكر كل هذا، لا فطرة ولا تغذية ولا تكميل للفطرة، ينكر كل ما فطر عليه، لأنه بدأ بشتيمة الله. لأن إنكار الآخرة ده شيء بشع جدا جدا، معناها أنك نسبت ربك إلى كل النقص. والذين يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. منكرة لإيه؟ ما هو إلهكم إله واحد. طيب دي الفطرة، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، يبقى الفطرة بتاعتها خلاص حولت وغيرت بالكفر الذي طرأ عليها. إنما الأصل أن إلهكم إله واحد هو مستقر في الفطرة، معرفة ومحبة وتوحيد. دي الآية من سورة النحل وهم مستكبرون، ومن سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا. وجعلنا، دي عقوبة، الله هو لا يؤمن بالآخرة يستحق هذا، فلن يقبل من النبي. النبي عصام يجتهد ويجتهد ويجتهد، وحزين أنه لا يسمع من هؤلاء، فالله ينهاه عن الحزن. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تزعلان من إيه؟ ده دول تحت عقوبة. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمن بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الآيات. وفي سورة المؤمنون علمنا هذه الآية. وفي سورة النمل في الآية الرابعة: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. شفت العقوبة؟ أنت بدأت كده بالكفر وبشتيمة الله، مفيش لقاء لله، ما أنت كنت مخلوق ليه؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، روحك في كدح والبدن في كبد والروح كادحة كادحة، لا تستغني عن الذي خلقها أبدا، غذاؤها التأله، بغير التأله تموت، وإن كان جسدها يعمل وهي في الجسد تعمل لكنها تموت. استجيبوا الله للرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تأله هو حياة الأرواح والقلوب. وفي سورة النمل أيضا: بل ادارك علمهم في الآخرة. كل الفاسدين والمفسدين هبط علمهم في الآخرة، تفاصيل الآخرة لا يعرفونه، لا يعرف ما سيحدث له. لو ذكر هولا واحدا وتصوره لاهتدى بإذن الله عز وجل، لكنه جهل هذا اليوم، فيستهزئ بقى: بخدنا على جناحك مركتك الكلام ده. فدي قضية خطيرة جدا، عدم الإيمان باليوم الآخر. بل ادارك علمه هبط جدا، ما عندوش أي علم بتفاصيل الآخرة، أدى إلى إيه؟ بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، عمه كامل. وفي سورة سبأ: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ألا يتعجبون إن في بعث وإنك هتصحى الحساب؟ أفترى الله كذبا أم به جنة؟ الآيات. وأيضا من سورة سبأ أيضا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. طب مش وراء إبليس ليه؟ له عليهم سلطان؟ لا. له عليهم سيادة؟ لا، هم اللي ادوهاله. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. يبقى إبليس ليه؟ عشان يعلم الله علما واقعا في الكون من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. الذي آمن بالآخرة هو يؤمن بالقرآن، يخاف للمع نهار، خائف أن يفجأه الموت. أمال إيه؟ هي دي، شوف الآيات والمعاني التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا يعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وأيضا في سورة الزمر: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أما الذي يؤمن بالآخرة فهو موحد على الفطرة، إنما يؤمنش بالآخرة قلوبهم منكرة. فما تجيب له حاجة يقول لك أنا مش ناقصك بقى، بص طيب مشمئز وعايز يبتعد بأي شكل، وبعدين ينيم ضميره ويبرر لنفسه ان هو ايه، ان الجماعه دول اصلا ظلاميون، جماعه مزاجهم اسود، ابعد عنهم. اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. وفي سوره النجم: ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى. الايات. يبقى شوف الكلام، الإيمان بالآخرة وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة طالما بدأ بكده فإذن هم عن هذا الطريق الواسع السهل الموصل إلى الله عز وجل المحصل للحياة الطيبة هنا وللنعيم المقيم هناك. إيه اللي خلاه نكب؟ نكب يعني عادل، يعني عادل المنكب ده اللي هو الجانب، يعني ناحية الجانب، ناحية الكتف. والإنسان إذا أراد أن يعرض عن إنسان بجواره يبتدي إيه؟ يعرض وجهه وجسده، فكأنه تنكبه، يعني يديله جنبه، يبقى تنكبه. لناكبون يعني يدوا الآخرة إيه؟ السكة، تنكبوا ذلك. لناكبون. وإن الذين يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، انتهت هذه المرحلة الأولى من الانتخابات، وهي برأيي ليست بدرجة امتياز، وليست بدرجة جيد جدا، وليست بدرجة جيد، وإنما بدرجة مقبول فقط، وإن قد يكون مقبولا مرتفعا. ما الأسباب في ذلك؟ أول سبب أن كثيرا من الناس أقل نسبة 30% لم ينزلوا إلى الانتخابات إلى الصناديق، وهذا أمر له أسبابه ولابد أن نبينه من أجل المرحلتين المقبلتين. لكن السبب الذي هو سبب الفساد كله معلوم، هو أن هذا الشعب وهذا البلد وقع تحت حكم الطواغيت عشرات السنين، كان آخرها حكم الطاغوت البائد المخلوع، خائن التاريخ، لص التاريخ، داعر التاريخ، خسيس التاريخ. فخرج الناس جيل اسمه جيل مبارك، جيل تنكب الدين تماما، وأسماءهم في البطاقات إسلامية، شيء بشع جدا يعني. وانتشر الثالوث الذي هو الجهل والفقر والمرض، سرق العباد والبلاد. فانتشر الفقر وحارب التعليم وجعله تعليما شراكة مع الدول الكافرة، أمريكا وغيرها وغيرها، وسلط الأطعمة المستوردة والتقاوي المستوردة وكلها بتخطيط كل قوى الشر على بلاد المسلمين. فخرج الناس من حكمه بين الجهل والفقر والمرض، وده طبعا أثر في الانتخابات. فريق رضي أن يبيع دينه وما يظن ذلك دينا وما يحسب أن ذلك من الدين، ده هو لا يحسب أن ذلك من الدين، ففكر أنها عملية دنيوية، فباع صوته أو باع ضميره أو باع دينه بمئة جنيه بخمسين جنيه بأكثر بأقل، هم لا يعرفون، ده إنتاج مبارك. فريق آخر وهم الذين لم ينزلوا أصلا لا للتأييد ولا للرفض، وهي نسبة ضخمة. لماذا؟ الجهل المنتشر، جهل فظيع، لا يعرفون ماذا يفعلون وماذا أوجب الله لهم، ولا يعرفون أنهم سيأتون يوم القيامة يسألون. يقول لهم الملك عز وجل: غيبت شريعتي ونحيت أن تسود البشر وأن تحكم فيكم، فماذا فعلتم؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ لن يجدوا إجابة، ليس على بالهم. فريق آخر، وده من البلاء، ده من البلوى، يقول: لا نزول للانتخابات، لا نزول لهذه العملية أصلا. ليه؟ يقول لك: الدخول فيها كفر وشرك، فلا نشارك في كفر ولا نشارك في كفر فهذا العمل، وينكرون علينا أشد الإنكار. هذا الفريق نوعان: نوع عندهم بعض الغلو والتشدد، فأبصروا هذا الخراب. ما هو انت عندك الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب، وانت عارف الحكم لمن؟ لربنا بس. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لمصلحة مين؟ لعبادة الله بس. يبقى حكم الشعب بالله لله، هو ده الإسلام. إنما الديمقراطية حكم الشعب بالشعب للشعب، ربنا خارج المنظومة، منظومة الديمقراطيين. طب ونحن، هل من خالفكم في هذا؟ أنت تقول كده، يترتب عليه أن تعتزل الانتخابات تماما، غباء وعمى يصل إلى حد العمى، يعني عمى قلب والعياذ بالله، غباء شديد جدا. الفريق الثاني أو النوع الثاني من الذين يقول انتخابات ولا ولا، ده أعجب شيء في التاريخ تقريبا، وهم المرجئة بقيادة رؤوس الإرجاء، وتحدثت عنهم من ذي قبل. هم الذين يقولون ده كفر وشرك، تدخل تحت قبة المجالس التشريعية وهي التي تشرع من دون الله، والمشرع هو الله وحده. أما أنتم شغالين على حسني مبارك أنه أمير المؤمنين ليه؟ وأنه ولي الأمر ليه؟ هي المسألة إيه بالضبط؟ شفت العجب؟ يعني كفروننا، عادونا، شاقونا، حادونا جميعا، ووشوا بنا عند أصحاب السلطان، كل ذلك لأن دينهم تابع لأمن دولة الطاغوت. طب نقول لهم: طيب انتوا عندكم المسألة دي شرك وكفر بتقولوا كده، انتوا عاملين اللي عامل كده ليه؟ المسيطر على العملية دي كلها بتسموه رجل أمير المؤمنين وولي الأمر وبتاع، ازاي يعني؟ كيف يكون هذا؟ شيء بشع بشع، تناقض عجيب. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني فريق لا يستحق أن نرد عليه، لأنهم أسفل من هذا بكثير، تسفلوا إلى أبعد درجات العجب. بقى أنت بتقول كفر وشرك، بتقول ما تدخلش جوه، ده كفر وشرك. طب ده اللي عامل كده بأوامره، ولا كان عنده انتخابات ولا غير انتخابات ولا أي شيء، ولا واحد حتى مسلم يدخل بينهم، إلا أن يكون كذا وكذا وتحت المئصلة. الله، فكيف أنت تواليه وبطشك كله علينا الذين بينا وحاولنا أن نكشفه للناس حتى يخرج الناس عليه، لأنه طاغوت بدل الشرائع وخان البلاد وباع العباد، باع كل شيء، حاولنا ذلك، وقف لنا هذا الفريق اللي عامل لك فيها رجالة الآن. إنما سأتكلم عن الفريق الأول اللي عندهم نوع إيه؟ تشدد مع غفلة، مع نوع من العمى. هو يقول ديمقراطية، طيب ماشي نوافقك. يقول التشريعات من دون الله، نوافقك، هذا ديننا، وما توانينا عن الدعوة وعن بيان حقيقته لحظة من حياتنا. إنما بقى المعاملية التانية بتاع الانتخابات ديت، طب هي مضرة، طب هي مفسدة، طب الثابت في الدين عند الجميع، عند جميع المسلمين، هو ارتكاب أخف الضررين لدفع أكبر المفسدتين. دي قاعدة معلومة، مفروض عليك إما المفسدة دي أم 10 وإما المفسدة أم 50. هقول لك ارتكب، مفيش حل، يا ترتكب دي دي، يبقى ارتكب اللي بالعشرة عشان أدفع وأتخلص من الخمسين، المفسدة اللي قدرها 50. يبقى ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلى المفسدتين، دي قاعدة، تحصيل خير الخيرين ودفع شر الشرين، ده أمر حتى يعني قاعدة حتى عقلية، من غير الإنسان ما يدرس الشريعة يعرف هذا. المفسدة الكبرى يا عباد الله أن تنحى شرائع الله وأن تحكم فينا الشرائع الوضعية، وهي شرائع الطاغوت، أن تحكم في دمائنا وفي أموالنا وفي أعراضنا وفي أبضاعنا في فروجنا، هو دي المفسدة العظمى، أن يتولى الكفار الطواغيت رقاب المسلمين. في مفسدة أكبر من هذا؟ طب الثانية الانتخابات وبتاع وبعدين، أصل الانتخابات دي معناها شهادة رجل من أسفل الناس ومن الكفار تساوي عندهم شهادة أعلى العلماء والراسخين في العلم. ما ده النظام. طب ما هتقول ارتكب مفسدة، ماشي، بس المفسدة الأكبر هي إيه؟ ده أنت تسأل نفسك أم إيمانك من أعلى؟ أي واحد غافل يقول لك نفسي، أقول له غافل أو جاهل أو ظالم، بل إيمانك هو الأعلى، لأنه طلبت أن تبذل دمك فداء لإيمانك ولدينك، نحن مطالبون بهذا. مال هو إيه؟ يبقى الجسد ده وسيلة عشان تصل الإيمان وإلى الدين، مال الجهاد ده يبقى إيه؟ فدي شيء معروف، شيء معروف، الجسد وهلاكه مفسده ضرر، طب وهلاك الدين ضرر اعلى بكثير، يتحمل دي عشان اتفادى الضرر الاعلى. فاذا كان الانتخابات وما تقولون مفسده، فمفسده تنحيه شرائع الملك الحاكم الحق العلي الكبير صاحب الكلمه العليا صاحب الكلمات التامات، تغييب شرعه هو اشد المفاسد التي نحياها، فنرتكب مفسدة أخف لكي نحصل هذه المصلحة العظمى، ولكي نهرب من تحكيم الكفار طواغيت في رقابنا لهذه القوانين الوضعية الطاغوتية. يعني دي قاعدة حتى لا يجهلها أحد، لكن العمى ماذا تقول العميان الذين يتعامون عن أبسط الحقائق، وهو الداخل في مجلس الشعب عشان يجيب الشريعة، ده تحطه مع اللي مشرعين من دون الله، ده هو داخل يتحمل كل هذا البلاء وكل هذا المجهود عشان يعيد الشريعة، يبقى ازاي تحطه مع دول يا أبله يا غبي البعيد؟ كان ده ينطبق على من فرض علينا هذا، لكن لا يمكننا إلا هو، إلا ما نحن فيه من الانتخابات، لأننا مستضعفون، ولكنا لم نملك القوة لكان الشريعة قبل كل شيء سمعنا وأطعنا، لكننا نحن نملك ذلك. طب نسيب المفسدة العليا، أن يتحكم الطاغوت في رقابنا وأن يفرضوا علينا شرع نابليون والتشريعات الكافرة من الشرقية والغربية، الله، نترك هذا أيها العميان؟ شيء بشع جدا يعني. هذه القاعدة متمثلة، عايز لها شواهد يعني، الميتة أو أكل الخنزير أو شرب الخمر، كل هذا مباح عند الضرورة. يعني واحد تحامل على نفسه ومات جوعا والميتة أمامه، فهم أنه يعمل صالحا، بل أثم إثما كبيرا. لماذا؟ لأن مصلحة بقاء نفسه هذه مصلحة، ومفسدة هلاك نفسها لها مصلحة كبيرة، وأكل الميت مفسدة أيضا، لكنها دون هلاك النفس بكثير. فنتحمل المفسدة الأقل والأكل من الميتة عشان نتجنب المفسدة الأكبر منها اللي هو هلاك النفس. ومن تحامل على نفسه ولم يأكل من الميتة فهو آثم، وكذلك من أكل من الخنزير ومن شرب الخمر، لأنه أشفى على الموت إلا أن يشرب شيئا. فدي قضية لا يكاد، ومذكورة في الكتاب وفي السنة وواضحة تمام الوضوح، لكن ماذا تقول لأصحاب الهوى والعياذ بالله؟ أيضا الإنسان بكلمة الكفر بقى فيه أشد من كلمة الكفر، يعني إنك تنطق كلمة الكفر دي مفسدة كبيرة جدا. أباحها النبي عليه الصلاة والسلام عند ماذا؟ عند اطمئنان القلب بالإيمان. اطمئنان القلب بالإيمان يقولها باللسان ليتفادى هلكة نفسه، وده أمر ثابت ليس أمرا غريبا، وعليه أدلة كثيرة. نفس كلمة الكفر كما جاء في آية سورة الإسراء، من كفر بالله من بعد إيمانه، شوف كفره بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره، يعني حيقول الكلمة دي كلمة الكفر بس قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا ده نوع، إنما قلبه مطمئن بالإيمان ونطق كلمة الكفر دي مفسدة، هينطق بس قلبه سليم خلاص، هي مفسدة قليلة بالنسبة لهلكة النفس، عشان يعدي من هلكة النفس. هكذا توزن الأمور يا عباد الله. حديث جابر بن عبد الله هو في البخاري والحديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لكعب بن الأشرف، هذا الطاغوت اليهودي، من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فخرج محمد ابن مسلمة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، تريد حب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. حيعيب النبي عليه الصلاة والسلام، حيستهزئ بالنبي، يقول أي كلمة كده تحايل لغاية لما ينزله ويجيبه قدامه. فأذن الرسول له عليه الصلاة والسلام، لأن قلبه قلب مؤمن عامر بالإيمان، والكلمة هي مفسدة بس هيحصل بها مصلحة أرجح بكثير جدا، حينفذ فيها أمر صلى الله عليه وسلم، وما بقتش مفسدة. أخذ إذن الرسول خلاص، قال له قل. يعني الأدلة كثيرة جدا 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 ومفهومة، يعني ما كان ينبغي أن نستهلك فيها وقتا، لأنها واضحة جدا. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية، كتب علي رضي الله عنه محمد رسول الله، قال له: رسول الله، لو صدقنا أنك رسول الله ما قتلناك. هم كانوا يؤمنون بالله بس ما يؤمنوش بالله إلا وهم مشركون بطريقة الشرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعلي يقول: محمد رسول الله، قال: لو علمنا أنك رسول الله ما كذبناك لأمنا بك. فقال له يا علي: أمحه، شيل دي، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقوى عليه علي. قال: ما أنا بالذي يمحوه، ما هدارش، لا أستطيع، أقتل أسهل، أنا أمحو رسول الله، الله لا 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 أنا أقتل، لا أستطيع، ما أنا بالذي أمحو. فمحاها الرسول عليه الصلاة والسلام. طب ما دي مفسد، بس مفسد إيه؟ ده باللسان أو كلمة على الورق، والقلوب كما هي مطمئنة. ليه؟ لدفع مفسدة أكبر ولتحصيل مصلحة أكبر يا عباد الله. هذا الأمر واضح جدا جدا جدا. يبقى دلوقتي مسألة الانتخابات ديت انصرف عنها بعض الناس أو كثير من الناس من ضمن 30% أو 40% الذين لم ينزلوا إلى الانتخاب، بسبب هذا المفهوم الباطل. الباطل تتكلم على مين؟ على من فعلوا هذا وما علاقتنا به؟ وإنما نذهب إلى المجلس لكي نأتي بالشريعة، ونحن سنسأل يوم القيامة. أمامنا سبب سهل بس يحتاج إلى طول نفس. أما النتيجة في هذه المرحلة الأولى، أنا قلت يدوب أنها مقبولة، لأن في بعض الدوائر طلع وصعد إلى مجلس الشعب من يستهزئون بالله وآياته ورسوله، فكفرهم ثابت بالإجماع وبهذا النص. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فمن والاهم فهو مثلهم، إنكم إذا مثلهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وإعطاء الصوت هذا نوع من الولاء. لماذا تتولاه وهو طاعن في الشريعة؟ فهو إمام كفر كما ذكرنا ذلك كثيرا فيما مضى. فلماذا تتولاه؟ فشيء عجيب جدا، يعني الأمور كل ده من نتاج عهد مبارك، العهد المشؤوم. فخرج الناس بين جهل وظلم ومن تقصير الدعاء. يعني أنا ألقيت الدرس هنا، وألقيت الخطبة الماضية، وألقيت نفس الدرس بالتفصيل في قناة الحكمة. طب وأنا من أسمع؟ أسمع قليلا. طب من يسمع الآخرين ويعلمهم بهذا؟ أنتم. كل إنسان منكم عليه دور سيسأل عنه يوم القيامة. أنت كنت قاعد في الدفة؟ كنت قاعد تشرب شاي؟ دي شريعة ربنا. طب تعمل إيه؟ حدث جيرانك، حدث معارفك وأقاربك، حدث الناس وامشي بين الناس، وعي الناس بشريعة الله عز وجل، وعي الجهلاء بخطورة ما يفعلون، وبأن الله هو خير الرازقين، وبأنه الرزاق ذو القوة المتين. هذا مطلوب منا جميعا. أما آخر نقطة لا أستطيع أن أتكلم فيها لأنها أبشع نقطة، أبشع ما يكون، اللي هو شهوة الجاه والرئاسة. كل واحد عايز يفوز بالمقعد، والمقعد ده فوز، ده كما يقال أرف مش شرف. المقعد ده مشكلة، دي مصيبة. انت عايز تبقى انت يعني لك شعبية اكتر؟ طب ما هي دي الجاه والرئاسة. حاربت شريعة ربك من اجل جاهك ورئاستك، فاقتسمتما اصوات المسلمين فجاء الخراب. ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم او في زريبة غنم بافسد لها. الذئب بفرتك وجائع واثنين يتنافسان من حرص الرجل او المرء على الشرف، اللي هو ده هو يبقى العضو. هو الناس قالت له احنا بنحبك وانت عايزينك، انت سعدت البيت، ده الشرف والمال الفلوس لدينه. تحرص على النقطة دي وعلى المال، يا لطيف يا رب، اذا فسد دينك بافسد لها، بنص كلام الرسول عليه السلام. ما الواجب ايه؟ ان يتنازل احدهما للاخر حتى لا يعلو احد على احد، ويكون الاسلاميون هم الممثلين في هذا المجلس تسريعا للخطوات التي نأمل بها عودة الشريعة برحمة الله عز وجل. وانظر في الاسماء، الي اسماء يعني لا اله الا الله، اسماء يعني كان المفروض ما تبقاش اعادة ولا مش اعادة، أسماء بس لا أستطيع أن أذكر. لا، أسماء كان يجب أن تكون في الصف الأول في المرشحين، علماء شريعة عندهم دين، ليسوا أصحاب دنيا وإنما عندهم دين. كيف هؤلاء يأخذون أصواتا أقل ولا يصعدون في المرحلة الأولى؟ ده غضب من الله سبحانه وتعالى. عشان كده أقول إن المسألة إيه، ليست ممتازة ولا جيد جدا ولا جيد، وإنما هي بدرجة مقبول. لكن على كل حال نرجو رحمة الله عز وجل في المرحلتين المقبلتين، وهما تعوضان بإذن الله عز وجل. وأرجو من الجميع أن يوعي الناس أن لا يوالوا أحدا من خصوم الشريعة، لأن موالاة خصوم الشريعة الطاعنين في الشريعة في هذا الأمر خروج عن الملة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فليس من الله في شيء، وآيات الولاء والبراء كثيرة. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم وتصدقوا من أموالكم واجعلوها سببا في هداية ربكم لكم، وسبب في إنعام ربكم عليكم بالحياة الطيبة ومن النعيم المقيم عنده، وهو خير الرازقين. ما نقص مال من صدقة، خير الرازقين. هو يعلم ما في جيبك ويعلم القرار في قلبك، بل هو الذي يخلقه. فابدأ أنت، أعني يا رب، لن تنفق درهما في سبيل الله حتى تفتكه بين لحيي 70 شيطانا. فتعمل، استعن بالله ولا تعجز حتى تخرج المال. والمال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بيقين أنه الملك وأنه الفعال لما يريد، فهو العزيز، وأنه الحكيم يضع كل شيء في مكانه تماما، وأنه الذي وعدنا أن ندعوه، وعدنا إذا دعوناه أن يستجيب لنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تيقنوا من أن الله معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. فسلوه وأنتم موقنين بالإجابة، لأن الله ينظر إلى ما في القلوب، لن يشغله قلبك عن قلب من بجوارك، ولن تشغله قلوبنا جميعا الآن في هذا المسجد العامر بإذن الله عن جميع من في كل المساجد، ولن يشغله قلوب من في جميع المساجد عن قلوب باقي الخلق، ولا عن السماء الأولى ولا الثانية، ولا عن الأفلاك، ولا عن أي ذرة، ولا عن أي فوتون. لا يشغله شأن عن شاء، على كل شيء شهيد، بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، وهو السميع البصير. توجهوا إلى ربكم بقلوب كلها رجاء في رحمة الله. لو أراد أن يشفيك يبقى خلاص خفيت، لو أراد أن يرزقك صرت غنيا، لو أراد أن يزوج بناتك تزوجنا في التو واللحظة، والمسائل عند الله إن ذلك على الله يسير. فلا تيأسوا من روح الله عز وجل. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. آمنا بأن القدر قدرك، وبأن الشرع شرعك، وبأن الأمر أمرك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. آمنا بك وحدك لا شريك لك، فأذن لشرعك أن يعود إلينا، إذن لشرعك أن يسود، وأذن لكتابك أن يحكم كما أنزلته يا رب العالمين. اللهم أذن لعبادك هؤلاء بالفوز المبين، فتعود الشريعة على أيديهم يا رب العالمين. اللهم أذن بذلك، فإنك وليه والقادر عليك يا أرحم الراحمين. رحمك بشعب سوريا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. عليك بطاغوتهم، عليك بطاغوتهم الباطني الخبيث الحاقد. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. دمره كل مدمر، ومزقه كل ممزق، واجعله وجنده وملأه وطائفته أحاديث، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر عبادك في اليمن، اللهم وفقهم يا رب، وإنهم جوع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بطاغوتهم، مزقه كل ممزق، دمره كل مدمر، إذن للشريعة أن تعود في الأمة بالكامل يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، لا تقبضنا إليك حتى نرى شرعك قد طبق في بلادنا هنا، منك على ما تشاء قادر. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المشركين، على الكافرين، على خصوم الشريعة يا رب العالمين. اللهم كل من والى طاعنا في الشريعة فعليك به، فإنه لا يعجزك، اقذفه بالأمراض المستعصية، بالأمراض القاتلة التي لا يجد منها شفاء ولا تسكينا حتى يلقاك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بكل من قاوم شرعك ووقف حجر عثرة في عود شريعتك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعوذ بك اللهم من العجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من الشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من جميع الأمراض وجميع الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصيبات الدنيا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.